السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله بقراءة ما كنا فيها وندعو الله تبارك وتعالى أن يديم هذا الخير. نبدأ بقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة تدبر وتفهم، ونحسن نيتنا لله، كذلك نعزم أننا ما نمر من شيء من سنة رسول الله إلا وأن نعمل به. فإن السنة أيها الإخوة منذ قرون طويلة مظلومة بين الناس. هذه الكلمة أستعملها قصدا، السنة مظلومة، لم تدرس على طريقة أهل الحديث، ولم يعمل بها في العقيدة ولا في الفقه بارك الله. وهذا على يعني بكل يعني ثقة أقول هذا الكلام. في الحقيقة أكثر المسلمين بعيدين عن السنة عقيدة وعملا، وهذا أكثر. ولذلك الآن لو قلنا ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ما لا تجد إلا أن الناس تشجعوا على إيذاء المسلمين في العالم كله، ويعرفون أن المسلمين ما أن الله تعالى قد أكرمهم بمقومات الحياة بالأموال الكثيرة وغيرها، أنهم الآن أضعف الأمم. كل يوم لا يسد باب إلا ويفتح باب آخر على المسلمين. ما هو كذا يقتل المسلمون في كل بلد الآن، والآن يعني الأحوال ليست خافية، وهذا كله بما كسبت أيدي الناس وبما شجع وبما خالفوا السنة هؤلاء العلماء المتعالمون الذين يسمون المفكرين وليسوا علماء في الحقيقة، الذين دعوا الناس على المظاهرات والخروج على أولياء الأمور، ويعرفون أن وراء هذا إزهاق النفوس وهتك الأعراض وكل شيء. حصل ما كان الأعداء يجدون فرصة لو كان المسلمون على ما بقوا عليه. حتى في سوريا لو كانوا صبروا على ما كانوا عليه ما كان يحصل من مثل ما حصل الآن. ولذلك هؤلاء لا يدرسون السنة. السنة فيها شدة شديدة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فلا تنزي يدا من الطاعة يا أخي. وإن أخذ مالك وضرب ظهرك هذا ليس سهل، لأن الخروج على ولي الأمر حتى لو كان كافر فمغبته ما واضحة جدا، ولم يأتي في طول تاريخ الإسلام على خير أبدا. ولما خرج المسلمون وجدوا أنهم محتاجون إلى أعداء وإلى أسلحة وإلى كذا، فالأعداء الآن أعلموا أنهم الآن استحكموا في أخذ المسلمين في قبضتهم، فهم الآن يؤيدون الثائرين ويؤيدون الآخرين حتى يبيدوا المسلمون بعضهم من بعض. هذا واقع الأمر. هذا كله بمخالفة السنة في الحقيقة، عقيدة أهل السنة والجماعة. انظر كتب الأئمة قديما، الإمام أحمد رحمه الله ماذا حصل له من الإيذاء وكل شيء، ودخل وحضر في جنازته ملائين كما قالوا، لكن لما كان يوذى ما قدر أن يقوم أحد ويرفع صوته ضد الحكومة أو ضد مامون. ولما ذهبوا إلى الإمام قالوا الآن قد طفح الكيل والآن بلغ السيل الزبا، ماذا ترون؟ وقالوا ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن ننزع يدا من الطاعة. قال إياكم أن تفعلوا فإن وراءها شرا مستطيرا. الإمام أحمد رحمه الله ما قام معه 10 أشخاص ما قالوا أننا نخرج، لكن لما مات خرج في جنازته كم؟ سبحان الله، هؤلاء كلهم من الذين كانوا يحبون الإمام أحمد. فالمسألة ليست سهلة بارك الله، ولذلك أئمتنا رحمة الله عليهم أدخلوا هذه المسألة في العقيدة، أدخلوا في العقيدة لا نرى الخروج على الأئمة. لأن الأداء الآن، هل كان في ليبيا جاي أحد ليدخل ويصلح الطرفين وكذا؟ ما كانوا وجدوا فرصة، لما اضطروا وخرجوا فاضطروا، وهناك شققوا أيضا جماعات، فكل جماعة يصلحونهم، لأن أسلحتهم يا أخي هي تنتهي مدتها، إذا لم ينفذوا معكم من أين تأتي نفقتهم؟ هذه كلها معروفة في تاريخ الأعداء بارك الله فيكم. ولذلك يجب على المسلمين أن يتوبوا إلى الله تعالى ويرجعوا إلى السنة. وبالفعل إذا ضعف العرب والمسلمون، المسلمون العرب إذا ضعفوا ضعف المسلمون في كل مكان. تجدون أن في بورما ماذا حصل؟ يقتلون ويشردون ويغرقون كله، ولا تحرك أحد من المسلمين أو من الدول الإسلام حتى يضغطوا أو شيء، أو ليس لم يعرف المسلمون لهم وزن حتى يجعلوا ثقلهم عليهم ويمنعوهم. والآن أدواجات على الهند، المسلمين الآن في الهند، يمشي المسلم يقتل وعشرات الأشخاص ينظرون، ولا الشرطة ولا عساكر وغيرهم كلهم معهم. والآن جاءت ورئيسهم الآن يدور في أمريكا، واليوم في إسرائيل، وهناك معاهدات، ويعرفون أنه كيف يعملون وكيف يأخرون من خبرتهم لإيذاء المسلمين. مسائل عجيبة جدا يا إخوان. فإذن نرجع إلى الله، نرجع إلى السنة، وندعو الله تبارك وتعالى خاصة عند النزول الإلهي، يقوم الناس، يجب أن يقوموا ويدعو الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى إن شاء الله ينصرهم ويرحم بهم. لكن المشكلة شرط الله تعالى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أكثر المسلمين في الحقيقة بعيدين عن الدين الصحيح، والدين في أشكال مختلفة. ولعلي أخبركم أيضا شيء جديد، ما تكونوا في يوم 8 شوال في باكستان جاء المؤتمر مع الروافض ومع المبتدعة وما هم هوى بعض الناس من أي من على كل حال من ناس آخرين والقاديانية، اجتمعوا وعملوا مؤتمر وقرروا فيها أن يطالبوا الدولة، هم سموه إيش؟ يوم البقيع. يطالب الدولة أن ترجع، يعني تعيد بناء القباب والأضرحة التي كانت على البقيع في 1920 وقت ما جاء الملك عبد العزيز وهدم. قالوا لابد أن يبني كل واحد، يطالبون الآن. كذلك في الهند حصل هذا الشيء نفسه، ويعني بالحقيقة بكثرة الكاثرة خرجوا في الأسواق، وكذلك اجتمعوا وقرروا هذا القرار، ويقولون نطالب من الدولة. وبعض المخذولين قالوا نستعين بالأمم المتحدة. انظروا هؤلاء الخبثاء لا يعرفون أنهم يستعدون على المسلمين الكفار أيضا في هذا. وما أشبه الليل بالبارحة، لما جاء الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وأقام التوحيد وهدم القباب وغيرها، أهل الهند سوى أهل الحديث، هذا التاريخ ينبغي أن تعرفه، سوى أهل الحديث قتل عدة أشخاص لتأييد هذه الدولة المباركة أو دولة التوحيد. ما كان هناك طمعا في مال أو شيء، الدولة كانت يعني ماذا كانت فيها تلك الأيام، لكن لأجل العقيدة قتل كثير من الناس، والأكثرون كلهم عندي هذه الوثائق موجودة، أنهم اجتمعوا وبدأوا يجولون في أنحاء الهند. لا يصح الحج ولا يذهب أحد الحج في هذا الأيام تحت الراية الوهابية. بالعكس أهل الحديث أرسلوا الشيخ صلى الله عليه وسلم السري وغيرهم على طول الهند وعلى أرضها غير منقسمة تلك الأيام، ما كانت جاءت باكستان،
أن الحج الصحيح بعد قرون الآن يكون تحت هذه الراية، فليخرج من استطاع فخرجوا. ثم هم قرروا وأرسلوا برقية إلى ملكة بريطانيا التي كانت مستخربة للهند تلك الأيام، أرسلوا قالوا إن الوهابي قد تسلط على الحجاز مكة والمدينة، ونحن من المسلم والهند نطلب منكم أن تتدخلوا في إزاحته. هكذا سبحان الله. فنقول الحمد لله كل هذه المصائب والرزايا مضت وتمضي، وإن شاء الله الإسلام كما قال بعضهم المسلمون المسلمون ينامون لكن لا يموتون. فلكن الحالة التي تجري الآن والله يبكي الإنسان، يعني في كل بلد الآن المسلمون مخذولين مقتولين مطرودين، هذه البلاد لأجل أن العرب والمسلمون هم القوة، قوة المسلمين في الحقيقة ضعفوا وعرفوا أنهم لا يقدرون يعملوا شيء، ما أن البلاد كل هذه البلاد لها علاقات مع هذه الدول التي علاقات تجارية وكل شيء، لكنهم لا يخافون أنهم يقاطعوننا أو شيء، وهم على كل حال يدبرون لإبادة المسلمين ما معرفتهم أن هناك دول قوية لكن لا يقدرون أن يعملوا شيء، فتيقنوا على هذا فتشجعوا زيادة. فالآن انظروا في هذه الفترة أيضا يطالبون أن يعاد أن تعاد هذه الأبنية الأضرحة التي كانت والقباب التي كانت على، وعينوا قالوا على قبة عثمان قبة خديجة وقبة على البيت وكذا كلام من هذا النوع. اجتمعت هوى الروافض وكذلك البريلوية الذين هم مبتدعة وقبوريون، كذلك ما هم قاديانيون، وكذلك ما هم ناس الله المستعان من بعض الطوائف الأخرى. فالمشكلة في الحقيقة، ولذلك على كل حال يتلخص لنا أننا يجب علينا أن نتوب إلى الله تعالى ونستغفر وندعو الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء، هذا البلاء الذي على المسلمين في الحقيقة. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، معناه فقدنا نحن الإيمان الذي أراد الله تبارك وتعالى. كثرة إذا كثرت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يهلكون مهلكا واحدا ويبعثون على نياتهم إذا كثر الخبث، كما قال في حديث أم سلمة رضي الله عنها. فبذلك الحالة الآن هكذا. لماذا لا يفكر العلماء المسلمين يقوم مثنى وفرادى في كل بلد يدعو الناس إلى التوحيد الخالص، يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، يعرفوا الدين الصحيح. الدين ما عرف عند أكثر الناس إلا هي عبادة القبور وتقديم النذور والاستعانة بالمقبور، هذه كلها موجودة في بلاد الإسلام يا أخي. حتى في مصر تعرف أنها مصر وقادت الدنيا بعلمها، لكن يوجد فيها بجانب الأزهر، أنا بنفسي رأيته أنه بجانب الأزهر باسم رأس الحسين، والله سبحان الله ناس مثقفين باين عليهم وهم يطوفون بالمسابح وغيرها، وهنا كرسي كبير للمشايخنا الشيخ الشعراوي والشيخ فلان كانوا يجلسون بجانبه سبحان الله للوعد والإرشاد. ما هذا التناقض في بلاد الإسلام؟ لكن أمس قالوا أنهم هدموا إيش أمس وقبل أمس هدموا ضريح كبير، فلعل الله تعالى يأتي بالخير في إشراف الدولة وكذا عبادة هذه الخرافات وهذه الشركيات الذي يثير غضب الله على المسلمين ولا شك فيه. الآن لو قرأنا هذه الآية لا لك تقول هذه الآية لليهود، لكن أليس ضربت عليهم الذلة والمسكنة الآن على المسلمين في كل مكان؟ نعم هذه الحالة يا. والله تأتينا أخبارا الإخوان جاءوا من العمرة، الهند ما كانت بهذه الصورة، الآن حتى المعتدلون من الوثنيين قاموا ضد هؤلاء ويتكلمون وقالوا أن هذا عندهم أيضا إثم لا ينبغي أن يقوموا به ويجب الدولة أن تفكر وكذا. حتى الوثنيين ترحموا وأشفقوا على المسلمين، المسلمون هم الهدف ليس غيرهم، هناك أقلية في شودرة وأقلية سيخية وأقل فلان، لكن سيخ هم في الدولة في مناسب عالية، المسلم لا يقبل. فالمسألة عجيبة جدا على كل حال، وليس ذلك إلا أن الإسلام في الحقيقة لم يبقى على حقيقته، ولم ننصر الله ولم نوفي بشرط الله تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما نصرنا الله تبارك وتعالى، إذا قلت نصرنا الله تعالى فقد كذبت الله تعالى، لأن الله تعالى وعده حق، ولا بد أن ينصر من ينصر الله تعالى. معناه ابحث كيف تنصر الله تعالى. يجب على المسلمين في هذه الأيام يقوموا بجد العلماء، ويقوموا على ناب في الناس ويرشدوهم إلى الدين الصحيح. البلاد الأخرى في الحقيقة لا، كل جماعة في حدودها فقط لا تذهب في عند القبور ولا كذا ولا يفهمونه. ينبغي أن يكون في الحقيقة فيه جهد كبير، لعل الله تعالى إن لم ينجح فربما يقتل بعضهم يجد شهادة عند الله تبارك وتعالى. لكن الجهود غير يعني لا توجد جهود في الحقيقة، لا توجد جهود، وإذا اجتهدوا إن شاء الله والذين جاهدوا لنهدينهم سبلنا. فلا على كل حال يجب علينا أن نحيي السنة عقيدة. الآن أكثرهم لا يعتقد عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة محمدية، عقيدة الصحابة، عقيدة الأئمة، وذهبوا ويعتقدون عقائد من جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة سنة. أشهري من كان يقول فلان أنا حنفي مذهبا، وأشهري عقيدة، ونقشبندي سلوكا وتزكية. إيش هذا التقسيم؟ واحد منهم ينقسم عدة أقسام. ألا ترضى بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم بالكتاب والحكمة في الحقيقة، ما رضيت وذهبت؟ نقشبندي جاء بعد 600 سنة يبايعون على طريقة ذكره وعلى طريقة سلوكه، وما هذه كيف طريقتهم؟ لا إله إلا الله، ذكر بالجار وذكر بالسر، عجائب وغرائب يا أخي. لا ترضى أنت على عقيدة الأئمة تنتسب إليه، تقول حنفي شافعي ومالكي. الحنابلة رحمة الله عليهم من قديم الزمان، التاريخ يشهد، وليس نحن نقول. الحكومة هذه ليست حنبلية في الحقيقة، هذه الحمد لله على عقيدة سلفية تأخذ من جميع الأئمة وتستفيد منهم وتتبع الدليل. الحنابلة الذين كانوا ينتسبون إلى الإمام أحمد رحمه الله حتى في الفقه طول التاريخ كانوا هم رمز تصحيح العقيدة في الحقيقة، إلا ابن عقيل وغيرهم ممن مال إليهم وأول تاويلات، وإلا في عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك تأويلات للصفات ولا إنكار للصفات. فنحن جينا الآن نعتقد أشعرية وماتريدية الذين جاءوا، وننسب بكل فخر على العلماء يكتبون، يقول نحن بالعقيدة أشاعرة. لماذا أشاعرة يا أخي؟ الدين عقيدة وعملا وسلوكا وفقها قد كمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلنه الله عز وجل، أعلن عن كمال الدين وإتمام النعمة في عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أهم شيء قبل صلاتك وزكاتك تصحيح العقيدة. لكن عقيدة أنت تعتقد بعد عقيدة من جاء بعد 300 سنة أشهري ما تريدي أو بعده، ثم بعد ذلك إذا جاء أحد ما ندري هل تكون عقائد أخرى أيضا، كذلك أن سلوك والتزكية، نقشبندي، تشتي، قادري، سهروردي، رفاعي، تيجاني، وما ندري ماذا إذا كانت الدنيا باقية ماذا تحدث من الطرق هذه والانتسابات. كن محمديا، كن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ عنه، وهو الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة عن جبريل، والجبريل عن الله، وعن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله، وعن صحابة رسول الله أئمة الإسلام أخذوا. لا تذهب يمين ولا شمال يا أخي، والله تسألون يوم القيامة. العلم انتشر الحمد لله، لا عذر لعهد في هذا الزمان أي ألا يفكر أنه عقيدتي التي عليه تربيت وعلمني أبي وجدي ومشايخي، هل هي عقيدة صحيحة أم غير صحيحة، لابد أن يفكر. وأنت في أمور الدنيا آباؤك كانوا يمشون الأقدام على أميال، ثم عملوا ثم ركبوا الدواب، وبعد الدواب عملوا بسكليت، بعد البسكليت الآن لا ترضى أنت أقل من السيارة التي هي تمشي على أربع، ما هو كذا. تحسن دنياك بكل جهد وتفكر وتبحث وتسأل، لماذا لا تسأل عن هذا الدين الذي الآن ترى أن هذا دين آخر عنده، وهذا عنده عقيدة أخرى، وهذا لماذا لا نبحث في هذه الخضم، في هذا الخضم ما هو الدين الصحيح، ما هو الدين الصحيح. سبحان الله، ابن حزم رحمه الله قال يجب على المسلم أن يبحث عن الدين الصحيح كما يبحث إذا كان مريضا أفضل طبيب. سبحان الله، في الفتوى وغيرها ابحث من يفتي على الكتاب والسنة، في العقيدة تعلم على من يعلم العقيدة الصحيحة. ولكن من عجائب الزمان، وليس من عجائب الزمان، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الآن الذي يدعو إلى الكتاب والسنة هو المفسد، هو الذي يشق عصا المسلمين، هكذا يقولون. نعم، يقولون هؤلاء نحن توارثنا المذهب الفلاني والعقيدة الفلانية، وجاء ناس باسم السنة ينشرون الشقاق والخلاف بين المسلمين. انظروا، هذا يكتبه مفكرون، مفكرون وكتاباتهم عندنا، سبحان الله، والله المستعان. فلذلك نقول السنة مظلومة، السنة تشمل السنة العقيدة والسنة في العمل. فيجب عليكم طلبة العلم، بارك الله فيكم، احفظوا هذه السنن وعزموا العمل بها والدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة. الحق مر، فإذا كان أنت تقدم الحق بصورة غليظة يكون مرا أكثر، فلا بد ليس بالغلظة، بالحكمة والموعظة الحسنة. ولم يكن أطغى في زمن فرعون، في زمن موسى أطغى من فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، لكنه يقول الله تبارك وتعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فيجب على الدعاة أن يقدموا كتاب الله، لا يقرأوا شيء أمام الناس والله له أثر. جربت في الدنيا كلها، سافرت أمكنة بعيدة، ما تجد موثرا إلا بدون تكلف وبدون أن تتغنى وكذا، هذا كتاب الله وهذا سنة رسول الله. الشباب في الحقيقة الآن الحمد لله ما يريد إلا هذا الشيء. أمس لقيت اثنين، وهذا مسكين كان جاء هنا للحج فبقي يسمع الدروس، والحمد لله قال طول حياتنا ما نعرف إلا النذور للقبور وغيرها وغيرها، والحمد لله تاب من هنا وراح. يقول والله جاءوا وأحاطوا ببيتنا وضربوا بالأحجار الزجاج وكل شيء، كسروا ونحن مغلقين الباب، وثم وجدنا فرصة في الليل وسافرنا وخرجنا إلى مكان بعيد وهم محاصرين، فالشرطة من هناك، الناس قاموا فالشرطة جاءوا وعلى كل حال أزاحهم. لماذا؟ لأجل أنهم قبلوا العقيدة الصحيحة، يعلم الله. ويقول لكن الله الحمد لله ينصر بفضل الله تعالى. يقول الآن الحمد لله بنينا مسجد ولا يحضر فيه إلا 10 أشخاص فقط، لأنهم خرجوهم من مساجدهم، خرجوهم من مساجدهم. ويقول قلنا لهم لابد أن تفتحوا مدرسة، لأن المدارس هي التي تصنع العقول، ما هو كذا. فقالوا فتحنا مدرسة لكن هؤلاء ما يرسلون أولادهم إلينا، قالوا هؤلاء وهابية صاروا. فعنده حكمة، قال الآن فتحنا مدرسة عصرية على يوافق الحكومة، وفيها يدرسون بعض الأشياء الدينية أول الأمر، حتى إذا جاءوا يقول نحن ندرسهم إن شاء الله. قال هذه الطريقة الآن ناجحة وفتحنا بهذه الصورة، فجاء ناس كثير. فالحاصل سبحان الله، الذي يقبل الدين الصحيح ويدعو إلى الدين الصحيح هو المجدوع في الناس، وهو الظالم يقول أنهم يشقون أصل المسلمين. هذا تعرفونه في الحقيقة الشيخ أبو الحسن علي الندوي، تسمعون عنه، أنا لا أقوله ليس بيني وبينه عداوة، لكن والله قبل موته الآن صار له 15 سنة 20 سنة، مات. كان قبل موته أرسل رسالة إلى علماء المملكة كلها، قال هنا في الهند أكثرهم على مذهب الإمام أبي حنيفة، وفي العقيدة عشائرة، هناك طلبة العلم، لأن الحمد لله بارك الله في هذه الدولة المباركة وفي جهودها والجامعة الإسلامية خرجت الطلبة في الحقيقة لهم أعمال مثل الجبال في كل مكان. حتى لو ذهبت إلى لندن وأمريكا، وأنا رحت إلى مع الشيخ السبيل في غانا وفي نيجيريا، وجدنا لهم مدارس. والله جاء طلبة وقالوا يطلبون من الشيخ تحضروا مدرستنا، نحن من طلبة الشيخ يحيى عثمان فقط، ما درسوا إلا عنده. سبحان الله، الشيخ يحيى منذ 40 سنة يدرس الحرم، فهم ما شاء الله لهم أعمال جليلة. سبحان الله. فالشيخ الآن أيضا في الدنيا كلها هذه الحركة، الشيخ أبو الحسن الندوي كتب إلى المشايخ هنا والخطاب سورة، أعطوني مشايخ 2 منهم قالوا إيش هذا؟ شيخ أبو الحسن الندوي كان يأتي عندنا وكأنها بصورة سلفي وكذا، والآن يكتب هذا. يقول أن هنا في الهند 95% من المسلمين على مذهب الإمام أبي حنيفة وعلى عقيدة الإمام الأشعري، وهناك بعض الناس يفسدون بين الناس ويشقون عسل المسلمين باسم السنة، باسم السنة. ومن الأسف عنده كلمات خاصة يستعمل في كل مجلس، وكاد أن يسهر المسلمون في بوتقة الوثنية. هذه كلمات حتى تسمى في كل مجلس لما يتكلم هو، حتى في المدينة وغيرها، كاد أن يسهروا في بوتقة الوثنية. وهناك مجال ما أدري إيش، وأعمال رائعة ينبغي أن يعمل. أنا مثل هذا الكلام قال. ومن الأسف والمؤسف أن جهودهم هذه محسوبة على المملكة العربية السعودية بأنها هي التي تشجعهم، فنرجو منكم أن تمنعوهم. شوف سبحان الله، أن تمنعوهم لإحياء السنة، تمنعوا لا يحيى السنة. يعني طيب، فإذا المملكة نفسها تترك إحياء السنة نفسها في العقيدة وفي العمل وغيرها. الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ فوزان وغيرهم الذين يدعون إلى الدين الخالص يتركوا هذا المذهب ويذهبوا إلى مذهبهم هؤلاء في عقيدتهم ومذهبهم. سبحان الله، إيش هذه يا أخي؟ يعني نحن نقول هو يعرف أن هذا لا يمكن، لكنه أراد قبل الموت أن يبلغ آخر فريضة عليه أنه يمنى هؤلاء من الدعوة إلى السنة. فدعوة إلى السنة مظلومة في الحقيقة لا شك فيها. فكونوا بالحكمة بارك الله فيكم أينما حللتم وارتحلتم، إن شاء الله تدعون الناس والزملاء والشباب خاصة في العالم كله يتململون أي للعمل بالسنة في الحقيقة. إذا ذهبت، هذا الشيخ الذي ذكرته أنا قال أنا عملنا بنينا المسجد الآن، ومسجد بدأ يأتي الناس، ولكن لا يأتي إلا الشباب كلهم، الشيوخ ما يأتون. يقول هذا الشيخ الذي قال المسجد بنينا لا يأتي فيها إلا شبابهم هم، ولذلك يعادوننا كثير. فالحاصل ينبغي على كل حال أن ندعو إلى السنة وبالحكمة والموعظة الحسنة. أولا نعمل بنفسنا، نعتقد بأنفسنا، ثم نعزم العمل بالحكمة، ولو نبلغ شخصا واحدا ونسله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. وندعو الله تبارك وتعالى التوفيق، لا شيء إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. ونناشد المشايخ الكبار، الشيوخ الكبار، ينبغي أن يقوموا فيه ويؤمنوا أولا. إذا كانوا على مذهب الأشاعرة وغيرهم لا يؤمنون على النزول الإلهي، ونحن نؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله ينزل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من مستغفر فأغفر له. ففي هذه الحالة نسأل الله تبارك وتعالى، قوموا بارك الله فيكم، وادعوا الله تعالى أن يفرج عن المسلمين هذه البلايا التي أحاطت بهم. كل مصيبة تنزل من السماء تسأل بلاد المسلمين وشباب المسلمين، فإذا الآن شباب المسلمين هم الهدف من قبل الدنيا كلها لعبادتهم، لكن إن شاء الله الإسلام لا يموت وإن كان يضعف، وهذا من أمر الله تبارك وتعالى. تلك الأيام نداولها بين الناس، حكمنا إلى أندلس وحكمنا إلى آخر حدود الصين كان المسلمون والكفار كلهم تحت راية الإسلام على أمن وأمان ولا يمكن أن توجد دنيا الدنيا توجد الأمن تجد الدنيا الأمن والأمان إلا تحت حكم الإسلام. الإسلام هو الحل الوحيد للدنيا كلها. الإسلام لا يقتل الناس وهم يفرحون بإراقة الدماء ويصنعون الآلات هذه والأسلحة المدمرة. الإسلام ما كان رفع السيف إلا لأجل أن ينزع كما قال تعالى حتى تضع الحرب إيش الآية حتى تضع الحرب أوزارها. الإسلام لا يريد الحرب. قاتلوا هؤلاء المفسدين حتى أسلحة تنعدم من بلادكم حتى تضع الحرب أوزارها لا يكون الحرب. ولذلك جاء الوقت الذي روى في البخاري رحمه الله أن عدي بن حاتم قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل يشتكي الفاقة وجاء آخر يشتكي قطع السبيل من النهاب والدعار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قال ما رأيت حيرة بلد من الشام. هل رأيت؟ قال ما رأيتها ولكني أنبئت عنها. قال لا يأتينا لنا لا اللفظة إيش هي والله لتركبن الضعينة يأتي إلى الناس زمان تركبن الضعينة من الحيرة وتذهب لتطوف الكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. يقول عدي بن حاتم وهو يعيش في بني طي وهناك القتل والسلب والنهب وإلى آخره قال فقلت في نفسي أين يذهب الدعار بني طي في ذاك الوقت الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لقد رأيت الضعينة تركب من الحيرة وتذهب إلى الكعبة لتطوف لا تخاف إلا الله. فلي لا يقوم الأمن في الدنيا إلا تحت ظل الإسلام. فندعو الله تبارك وتعالى أن يقيم علم الجهاد وعلم الإسلام إن شاء الله ويخيم الأمن على العالم كله. هؤلاء الذين الآن يقتلون المسلمين ويدبرون لقتله هم الذين عاشوا تحت أمن المسلمين تعلموا ومن المسلمين العلوم كلها ثم بعد ذلك جاء ساروا علينا ملكنا فكان العفو منا سجية أو سجية ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا. فهم ما يريدون إلا إبادة الإسلام والمسلمين. ولا تظنوا أن الرافضة في وقت من الأوقات كانوا مسلمين ومع المسلمين. على طول التاريخ هم كانوا تحت أو وراء إبادة الدول الإسلامية. بغداد حينما جاء الحلاك ما جاء إلا بتدبير من ابن العلقمي وزير أحد الوزراء الرافضي كان هو الذي اقرأ كتاب ابن تيمية رحمه الله الجواب لا اللي هي الجواب السهل هذا للنصارى منهاج السنة. على كل حال الله المستعان. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. نعم نبدأ بأول باب مما وصلنا إليه وهو باب مبارك إن شاء الله باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. شرب أبوال الإبل قال حدثنا لنا قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب العطمة وذكر بتابعها الأشربة فقال باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني من الأئمة الثقات قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم أنه قال حدثنا حماد بن سلمة الإمام المعروف أنه قال أخبرنا حميد وهو حميد الطويل وثابت وهو البناني وقتادة وهو ابن دعامة أنا أنس رضي الله ثلاثتهم ثلاثة التابعين يروون أنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من عرينة قدموا المدينة وفي رواية البخاري إن أناسا من عكل أو عرينة قبيلة عكل أو عرينة قدموا المدينة فاشتووها. اشتووها بعضهم قال إن هذا من الجو فأصابهم جو المدينة وكان في المدينة مرض قلما ينزل الإنسان إلا ويصيبه تصيبه حمى المدينة. لكن الصحيح هنا اشتووا المدينة أصابهم جوى المدينة. جوى هذا كان مرض، وكان مرض في البطن فأصيبوا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل رحمة للعالمين والمدينة فكانت فيه هذه الحمى، وأصيب أبو بكر، أصيب الناس عامة، أصيب بلال، كلهم بهذه الحمى. وفي صحيح البخاري كان بلال لما كان قد أصيب بالحمى فكان يرفع عقيرته أو صوته يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يدون لي شامة وطفيل. ثم يلعن الذين أخرجونا من أرض إيش أرض طيبة من إلى أرض وخيمة. هذا كله حصل في المدينة، لكن ببركة النبي صلى الله عليه وسلم طهرت وطابت من هذا المرض، ونقل حماها إلى الجحفة فصارت طيبة. نعم. أن ناسا من عرينا قدموا المدينة فاشتووها، أي أصابهم جوى المدينة، مرض في البطن، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال: اشربوا من أبوالها وألبانها. اشربوا من أبوالها وألبانها دل على أن الإبل بولها طاهر، كذلك لبنها معروف، ويكون لبن بوله وحده شفاء، لبنه شفاء، لبنه مع بوله شفاء إن شاء الله. ولكن القصة غير أطول من هذه، أنهم كانوا يعني كنوذين لله ولرسوله، لما شربوا صحوا، صاروا صحاح الجسم، فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسملوا أعينه واستاقوا النعم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم على إثرهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركوا في الحرة يستسقون ولا يسقون، لأنهم كانوا بغاة وكانوا قطاع الطريق. فالحاصل اشربوا من أبوالها وألبانها، معناه جاز شرب اللبن، شرب بول الإبل مع لبنها أو بدون لبنها وهو طاهر. ومن هنا والأدلة تدل على أن أبوال ما يؤكل لحمها حتى الأغنام وغيرها أبوالها طاهر، لكن هل يجوز شربها؟ نعم، ما دام طاهر إذا شرب الإنسان للدواء وغيرها إذا وصف أحد لا بأس فيها، لكن من ناحية الطهارة طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل، ليس لنجاسة بول الإبل وبعرها، إنما هو لمخافة أن يصيب المسلم المصلي في مرابضها بالأذى، لأنها كأنها مثل العامة تمشي، ربما تدوسه ربما كذا، أما الغنم فهي ضعيفة لا تؤذي الإنسان. فمن هنا أخذ الأئمة قالوا بول ما يوكل لحمه طاهر، وحتى روثه أيضا. ومعروف أن في تاريخ الإسلام المسلمون كانوا يأخذون روث البقر، روث الجاموس في العراق وغيره، كما ذكر ابن تيمية في المسائل الماردينية، كانوا يجعلونه حطب مثل الحطب، يطبخون عليه أطعمتهم، وكانوا يضعون على جمرتها الخبز، لو كان نجسا ما كانوا يطبخون عليه. فالحاصل وهنا لطيفة، يعني قرأنا في بعض الكتب، قال قيل إن فقيها من أهل مكة سمع ناسا تحت منزله يغتابون الفقيه نفسه، والغيبة هو أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فلما سمع غيبتهم ففتح النافذة وبال عليهم، فصاحوا عليه، بال عليهم، صاحوا عليه، قال: يا شيخ أنت تفعل هذا؟ قال: لا بأس عليكم، بول ما يوكل لحمه طاهر. فقيه هذا، بول ما أنتم أكلتم لحمي بولي طاهر. نعم، هذا ذكر في بعض الكتب على كل حال، بول ما يوكل لحمه طاهر، فالله المستعان. على كل حال، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، رواه أبو قلابة غير ثابت وقتادة وحميد. أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. نعم، ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله هل يلزم إيش؟ هو إذا كان يتقزز فقل إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعفه يكفي إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب لكنه ما أكل، لكن بالفعل يعني سبحان الله أنا لما أصابتني ركبة أو ألم الركبة قالوا اذهب واشرب لبن الإبل إن شاء الله. رحت في الصباح أخرج مع بعض العيال وهناك يحلب لي، أنا ما شربت هذا البول، ليس لو شربت إن شاء الله ما أجد في نفسي كراهة، لكن يأتي الإنسان أقول كيف يتيسر لهم البول. أول يحلب جاء إنسان قال حط عليه البول، فيحلب الطاسة في الطاسة ثم يقف وراها يوسوس حتى تبول وبعد ذلك يأتي، هذا رأيته بنفسي. فإذا ما رأى الإنسان لا بأس، لكنه إن شاء الله ما دام نفسه قوية يقدر أن يهضم ويشرب فلا يعيب على الآخرين. نعم. باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده. قال حدثنا عيسى ابن موسى وهو رازي ثقة، يحيى ابن موسى البلخي، قال حدثنا عبد الله بن نمير ثقة، قال حدثنا قيس ابن الربيع. قيس ابن الربيع هذا كان صدوق إلا أنه تغير بآخر عمره ولم يتميز، وأدخل ابنه في حديثه من عند نفسه أشياء فكان يروي، وهذا مما يعني باب كبير، وهذا مما وفق الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتنقية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدخل فيه من الضعف. الإنسان يكون ثقة طول عمره لكنه بما قدر الله إذا بلغ من العمر وصار كبيرا عتيا ففي هذه الحالة قد ينسى، فيذهبون ويقولون بدأ ينسى، فالذي سمع بعد هذه السنة أحاديثه ليست بصحيحة والذي سمع منه. فهنا عبد الله بن نمير لم يتميز متى سمع منه من قيس بن الربيع، فلذلك هذا الحديث يكون ضعيفا وما هو طريق آخر أيضا. قال وحدثنا القتيبة أنه قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني، هذا أيضا عبد الكريم الجرجاني يكون أنه مقبول أو مستور لم يوثق عن قيس بن الربيع الضعيف هذا الذي مضى بنا. المانا واحد أبي حاشم يعني الرماني، أبو حاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار من الثقات المعروفين، أن زاذان وهو صدوق عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. الحديث لم يثبت لا في أن سلمان في قراءته التوراة لأن مداره على هؤلاء الضعفاء، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بركة الطعام الوضوء قبل الطعام والوضوء بعده. وبعضهم قال الوضوء من ناحية التفسير يفسرون، قالوا المقصود هنا الوضوء غسل الأيدي، غسل الأيدي، لكن لم يأتي حديث صحيح في غسل الأيدي ووجوب غسل الأيدي إلا أدلة عامة. إذا كان هناك في يده شيء فمعلوم أن الإسلام يأمر بالنظافة فيجب عليه أن يغسل إذا كان شيئا ضارا. الآن كنا جالسين مع الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه وهو يعني من المجتهدين في الكتب، كان يقلب الكتب وكذا، فالناس قاموا على الفطور أو كذا وهو راح يغسل، قال أنا مسكت الكتب وفيها الغبار وفيها أشياء. فالمطلوب من هذا أنه إذا كان الإنسان يرى في يده شيء ينبغي أن يغسل، أما إذا كان نظيف فليس يجب أن يغسل، مع أنه في الزمان الأول ما كانوا يأكلون بالملعقة ولا بالشوكة إنما كانوا يأخذون بالأيدي. فالحديث لم يثبت أنه بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. بسم الله هو الذي ينشر البركة في الطعام، كذلك اجتماع الناس بركة في الطعام، كذلك يأكل الإنسان ثلاثة أو طعام الاثنين يكفي ثلاثة، هذه كلها من أسباب البركة في الطعام إن شاء الله. قال وفي الباب عن أنس وأبي هريرة، قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث، وأبو حاشم الرماني اسمه يحيى ابن دينار وهو من الثقات. نعم. قال وفي الباب عن أنس، أما حديث أنس فأخرجه ابن ماجه قال حدثنا جبارة ابن مغلس وهو أيضا ضعيف في الحديث أنه قال حدثنا كثير ابن سليم صدوق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه أو غذاؤه وإذا رفعه غداؤه الظاهر. هذا الحديث أيضا ضعيف بل منكر قال العلماء، لأن جبارة ابن مغلس يأتي بأحاديث منكرة وهو من ثلاثيات ابن ماجه. أما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي في آخر الأطعمة، وأخرج ابن ماجه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقال رجل يا رسول الله ألا آتيك بوضوء، قال أريد الصلاة. هذا الحديث صحيح وحسن بشواهده، فدل على أنه لا يلزم أن يغسل الإنسان يده إذا كانت نظيفة ولم يعلق فيه شيء. ثم بعد ذلك جاء عكسه هذا، قال باب في ترك الوضوء قبل الطعام. قال حدثنا أحمد بن، وهذا حديث صحيح، أحمد بن مني البغوي أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو الذي يقال له ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم ويقال إسماعيل بن علية، عن أيوب هو السختياني، عن ابن أبي مليكة عبيد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء، قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال أبو عيسى هنا الوضوء بمعنى الوضوء ألا نأتيك بوضوء الظاهر، ألا نأتيك بوضوء، الوضوء والوضوء والأوضوء هكذا فسروا، الوضوء الماء الذي يتوضأ به، والوضوء الإناء الذي يتوضأ فيه من مائه، والأوضوء فعل العضو توضي. فهنا في الكتاب أظن بوضوء بضم الواو وهو خطأ، ألا نأتيك بوضوء بفتح الواو. قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، لأن الله تعالى قال إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا، فإذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس أيضا، فسار متابعا لابن أبي مليكة عن ابن عباس. وقال علي المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام، وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصى، كان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصى. كيف تصوروا؟ لماذا؟ هل كانت عادة الناس يعني القصى فيها إدام مثلا والرغيف تحته أو فوقه؟ هل العادة هنا للناس تحت الإناء؟ لماذا؟ لأن الإناء قد يوضع على الأرض وقد يعلق التراب أو شيء من تحت إلى في الرغيف، ولذلك الظاهر كان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصى، فالقصى قد توضع على الأرض وقد تعلق فيها بعض الأشياء، وهذا قد تعلق في الرغيف، فلا بد أن يوضع فوقه يعني كأنه أو في موضع آخر. سبحان الله، الناس يعني الدنيا تتغير. هنا في أجيال كنا نشتري التمييز والفول، بعض الناس سبحان الله يشتري التمييز وأنا أكرهه إلى الآن لما أتذكر، ويحطه بدون أي فاصل بدون أي كيس أو شيء، يحطه تحت إبتي وماشي. هذا سبحان الله. وهذه كلها قد يكون غير مرغوب فيها، ينبغي أن يكون على كل حال نظافة، لكنهم يحطون تحتها مثل الكتاب هكذا بدون أي حاجب بين التمييز وغيره. نعم الله المستعان. ثم بعد ذلك قال هذا حديث حسن على الترمذي رحمه الله، قال هذا حديث حسن صحيح. نعم ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في التسمية في الطعام. نعم غسل اليد، يعني كان يكره غسل اليد قبل الطعام، يعني كأنه يرى أنه لم يثبتن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل بدون حاجة، لكن إذا كانت هناك حاجة وقد يكون عالج التراب أو عمل شيئا. طيب الآن واحد مثلا يعمل يجلد الكتب وما هو غرى وما هو كذا، قد يأتي مثلا هذا يغسل، كذلك إذا كان يعالج أعمال أخرى أيضا يغسل، هذا معروف يعني بأدلة عامة، بأدلة عامة لابد أن ينظف، أما بدون حاجة كان يكره. الظاهر هذا هو المقصود، لأنه لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده قبل الطعام، هذا هو دليلهم، لأنهم رحمة الله عليهم كانوا أشد الناس تسننا وعملا بالسنة. نعم هنا قال انظروا الحديث الذي يمكن أن يستدل بها إذا كان الشبهة في اليد، إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسله ثلاث مرات، ما هو كذا، لأنه الدليل لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده، ربما في الجسم حكة بثرة قد خرج الدم قد كذا، وربما يصل جسمه أو يده إلى موضع البول والبراز وكذا، فينبغي أن لا يدخل في الإناء، مع أن يده ليس فيه ظاهر شيء، لكنه ربما يكون مرت يده بهذا، فلأجل هذه الشبهة لا يدخل يده في الإناء إلا أن يغسله من خارج. في كتاب طرح التثريب ذكر كيف يغسل، ما عنده شيء، فقالوا أنه يأخذ هكذا بحيث يأخذ الماء بقليل حتى يغسله، ثم بعد ذلك يدخل يده فيه ويتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيه من الطاسة كما جاء في الروايات. نعم من القدح. ووالله سبحان الله رأيت الشيخ بن سبيل رحمة الله عليه عمل بالسنة، أننا كنا نخرج في النظر في أعلام الحرم، تجديد أعلام الحرم على الجبال وكذا، فننزل ونعمل في ننزل للصلاة، فمرة كان في السيارة الإبريق والشيخ عنده طاسة، عملا بالسنة كان يتوضأ بالطاسة سبحان الله، حتى في السيارة كانت، فقلت أكب عليك يا شيخ، قال لا خليها كذا سبحان الله. فهذه أيضا إذا كان الإنسان يعمل مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، له أجره عند الله إن شاء الله وله تقديره عند المسلمين. نعم باب ما جاء في التسمية في الطعام. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا العلاء ابن الفضل، علاء ابن الفضل ابن عبد الملك ابن أبي سوية أبو الهذيل المنقري البصري، هذا ضعيف، علاء ابن الفضل ضعيف من قبل حفظه. قال حدثنا عبيد الله ابن إكراش، عبيد الله ابن إكراش، إكراش ابن ذويب، هذا صحابي من الصحابة، لكن ابنه عبيد الله، قال البخاري رحمه الله لا يثبت حديثه، ضعفه أيضا، فإذا في هذا الإسناد ضعيفان، علاء ابن الفضل ضعيفان من قبل الحفظ، كذلك عبيد الله ابن إكراش ضعيف. أنا أبيه إكراش، وهو إكراش ابن ذويب التميمي، إكراش ابن ذويب قال بعثني مره بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار، قال ثم أخذ بيدي أي النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بي إلى بيت أم سلمة على من كانت نوبته نوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها إلى بيت أم سلمة فقال هل من طعام فأتينا بحفنة كثيرة الشريف بجفنة وبحفنة هكذا عندكم جفنة هي جفنة تكون لكنها النقطة الظاهر بجفنة كثيرة الثريد والوذر الوذر يعني اللحم القطع اللحم الذي ليس فيه العظم بدون عظم قطع اللحم الذي ليس فيه العظم فأتينا بكثرة بجفنة كثيرة الثريد والوذر أقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي من نواحيها أي نواحي الجفنة وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى ثم قال يا عكراش نعم هنا لو ثبت الحديث الإنسان قد يكون يأكل فإذا أمسك بيده اليمنى لكنه الحديث ثبت هل ثبت قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل اليمنى في شأنه كله إلا في إزالة المستقدرات فهنا فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ثم أوتينا بطبق فيه ألوان بطبق فيه ألوان من ألوان الرطب أو من ألوان الرطب عبيد الله شك قال فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق في الأول جالت يده عكراش فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من لون واحد وهنا جالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق لأنها كانت فيها ألوان مختلفة من الرطب فقال يا إكراش كل من حيث شئت فإنه لون فإنه غير لون واحد ثم أوتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال يا إكراش هذا الوضوء مما غيرت النار مما غيرت النار الحديث في الحقيقة ضعيف ولكن الحديث الجزء الأخير وهو توضأ مما غيرت النار هذا كان حديثا سابقا صحيحا ثم جاء نسخه كما ذكر غير واحد من العلماء في الناسخ والمنسوخ منهم الزركشي في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار فكان أول الأمر إذا كان الإنسان أكل مطبوخا من الطعام أو أي شيء قد مر على النار فكان يجب عليه أن يتوضأ بعد أكله لكنه نسخ فيما بعده الحديث لم يصح في هذا الباب وهو غسل اليد لأن النبي وعلاك في ألوان مختلفة يعني إذا كان الطعام من لون واحد لا داعي أن يتخبط في الجفنة وفي الصحن كله لكن إذا كان ألوان مختلفة فجاز أن يأخذ من كل لون هذا يؤخذ من حديث آخر والله أعلم يؤخذ من حديث آخر ولم يصح هذا الحديث قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوطي بمرقة فيه دبا فجال يتتبع الدبا في الصحن صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه يقول فكنت أجمع للنبي صلى الله عليه وسلم وأقدم أمامه فدل هذا على أنه إذا كان الطعام من ألوان مختلفة جاز للإنسان أن يمد يده يعني الآن عادة الناس قد يكون هنا يجعل سمبوسك هنا يجعل أصابع اللحم وهنا يجعل سمك فيجوز للإنسان أن يأخذ من أي نوع من هذه إن شاء الله ليس فيه لكن إذا كان من نوع واحد فأقوى من هذا جاء حديث عمر بن أبي سلمة الذي كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بدأ يأكل من أطراف السحفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا بني قل مما يليك سم الله وقل مما يليك نعم إن شاء الله هذا إذن أنواع صارت مو كذا الرأس لحم الرأس هناك والفخذ هنا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفخذ مو كذا ويحب الكتف الكرة إن شاء الله جاز أن يأخذ ولا يعاب، وينبغي أن يتسامح بعضهم من بعضنا. بل الآن الحمد لله بعدما أنا في كل زمان المسلمين ينبغي أن يكونوا موثرين، يقدمون لك بنفسك، يقدمون لك ويأتون. نعم جزاهم الله خير. الله إن شاء الله لا يكون حرج إذا كان من أنواع مختلفة، من شاة واحدة أنواع مختلفة من اللحم. نعم بعض الناس يهجم على الكرش، هو يحب الكرش. سبحان الله. ثم قال الترمذي هذا، قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرد العلاء بهذا الحديث. يعني كأنه هذا يشير إلى أنه لو كان توبع وشوهد، لو كان له شاهد كان يقويه، ما هو كذا. فتفرد الأئمة، تفرد الضعيف يجعل الحديث ضعيفا، إلا أن يكون له متابعات والشواهد فيتقوى ويكون حسنا لغيره. ولذلك قال وقد تفرد العلاء بهذا الحديث، على تخريج الإمام الترمذي لم يجد له متابعا ولا شاهدا. ولا نعرف الإكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. نعم. ثم قال باب ما جاء في أكل الدباء. قال حدثنا قتيبة بن السعيد وهو البغلاني الثقة أنه قال حدثنا الليث وهو ابن السعد عن معاوية معي بن صالح وهو صدوق له بعض الأوهام، عن أبي طالوت وهو الشامي، عن أبو طالوت الشامي وهو مجهول، قال دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يأكل القرع وهو يقول يا لك شجرة ما أحبك ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. هذا الحديث ضعيف بذكر القرع، كأنه يقول إن القرع كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. والقرع في الحقيقة يختلف عن الدباء، ما هو كذا. الدباء الذي يكون أبيض الظاهر ويكون طويلا وقد يكون مدورا، لكن القرع يكون أصفر، يعني كبد داخله يكون أصفر، وإذا يعني نضج أيضا فوقه أيضا يكون أصفر ومدور، فيكون الظاهر مخالف للحديث الصحيح. فهذا الحديث لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب القرع، إنما كان يحب الدباء كما جاء في حديث أنس نفسه في حديث آخر. نعم. فلأجل الشامي أبو طالوت الحديث صار ضعيفا وهو يأكل القرع، وهذا في الحقيقة القرع غير الدباء الذي جاء فيه حديث صحيح أنا أنس نفسه هو عديد لنا. وصلى الله على خير خلقه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.